الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيعني بيننا وحوالينا ومعنا اليوم ضيف كريم وشيخ عزيز، وكما يقال المعروف والمعرف لا يعرف، وهو فضيلة الشيخ عبد الغني سعد حفظه الله وسدد خطاه. وطبعا يأتي هذا اللقاء من ضمن اللقاءات التي تكون في بعض الأحايين التي وعدنا بها يعني أصحاب الحلقات الخاصة، يعني من يحضرون معنا في حلقتي العقيدة والمصطلح. ويعني لولا الظروف كما تعلمون لجعلناها أو لاستدعينا أكبر عدد من طلبة العلم ولجعلناها في قاعة المسجد، ولكن هي الظروف كما تعلمون، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وبدون إطالة إن شاء الله نترك وافتح المجال للشيخ الكريم العزيز حفظه الله أن يلقي كلمة بما يرى، ثم بعد ذلك نفسح المجال للأسئلة. وطبعا الأسئلة تكون في ورقات أو في أمور كتابية، والله تعالى الموفق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلعل هذه المناسبة وهذه الفرصة السانحة وهذه الساعة كذلك القائمة نستغلها كما أشار الإمام، والإمام في الأمام وغيره كذلك يأتي بعده بإحكام، ملتزما ومنضبطا بأصول الأحكام، وخاصة فيما يتعلق بمجلسه هكذا وسلطانه، مدام الحلقة حلقته، يعني مدامت الحلقة حلقته، فأراد الوصية، فنحن الوصية التي نراها، يعني أراد أن يجعلها شطرين، قسم لي وقسم لكم، أي قسم أتصرف فيه بحسب ما أراه كما يقول موافقا، وأكون إن شاء الله فيه موفقا، ونكون كذلك نحن كلنا عليه متفقين، وقسم لكم أنتم كذلك، لكم أن تبدوا وتسألوا وتلقوا كذلك أسئلتكم. فأما الذي هو لي وهو كذلك لكم، لأن ما يجمعنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى هو ما ينفعنا وما يمنعنا بإذن الله تعالى وما يعصمنا كذلك إن اعتصمنا حق الاعتصام، هكذا كما قال سبحانه وتعالى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما دامت هذه المجالس مجالس العلم، وخاصة وأنها في أصول الاعتقاد أي في مسائل العقيدة التي لا يسع طالب العلم جهلها ولا ينبغي أن يفوته علمها، ويشاد وينوه بطالبها حقا والمعتني بها كذلك، وكذا مصطلح الحديث هذا كذلك التي هي كما يقولون القواعد اللي يمشي عليها والذي ينضبط بها ويرتبط كذلك ويستأنس بها طالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا حتى يعرف حقيقتها. كما يقال إذا كنت تسير على الأصول بإذن الله وأنت من الفحول، أعني مثل ما قال الشوكاني لما تصنف كتاب في أصول الفقه، قال إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، يعني أن يتحقق ويستيقن ويدرك ويعلم هذه المسائل وهذه القواعد العامة التي يتوصل بها إلى فهم الأحكام بل استنباط الأحكام الشرعية مثلا العملية من أدلتها التفصيلية. فهذه القواعد وهذه النظريات التي إذا ما علمها الإنسان ما يدري دلالات وما يدري حجية وما يدري حقيقة هذه النصوص وما يستفاد منها من الأحكام. ولذلك شرف المشتغلين بالحديث معلوم ومأثور ومذكور ومسطور في مظانه وببيانه وبرهانه ما شاء الله ودليله. إنما الذي أجده كذلك ملائما وخاصة في هذه الساعات والحالات والأزمات التي يعيشها الناس من اضطرابات وترددات هكذا صراحة، وذلك بما يضبط كل الناس يريدون في كل صراحة يريدون علاجا لمرضهم ويريدون دواء لأدوائهم أو أمراضهم، ويريدون وصفة دقيقة موجودة ملائمة حتى يتعاطوها بصورة صحيحة وصفة صريحة وكذلك ومنزلة كما يقولون رجيحة، أي هي أرجح وأنجح وأنجع الوصفات كما يقولون. فيعني لا بد أن ندندن ولا بد أن نسعى في بيان أهمية علم الشريعة، أهمية علم الدين، يعني الذي يتعلم خير من الذي لا يتعلم، الذي يتفقه أفضل من الذي لم يتفقه ولا يتفقه. فلذلك ينبغي علينا إذن أن نعلم شرف طلب العلم بل فرض طلب العلم وفضل طلب العلم، هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وإنه لتعلمون لما تجدون يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد ويشيد بمن يطلب العلم ويسبق أقرانه ويسبق غيره يعني إلى طلب العلم حتى يعطيه عبارات محفزة، عبارات فيها إشادة وتنويه، فيه كذلك تقوية لعزيمته وهمته من أجل الاستمرار في هذا المجال ما شاء الله. خير دليل ما ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم لما ذكر حديث أبي هريرة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يعني سبق به غيره من الحاضرين لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أشاد ونوه به مثل ما نقول نحن امتدح وأثنى عليه، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك أو أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة، ثم أجاب عليه الصلاة والسلام. وكما حصل كذلك لصفوان ابن عسال المرادي مثلا لما جاء يطلب العلم مرحبا بطالب العلم، تعرفون هذا. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوان أيها الأبناء، الله سبحانه وتعالى جعل العلم يعني ذا حظ كبير وكثير ووفير على صاحبه، من أوتيه أوتي خيرا ومن حرم حرم خيرا كذلك سبحانه، مثل ما قال سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كذلك الذي يا إخوان الذي أوتي العلم ورزقه الله العلم فقد نال خيرا كثيرا، بالعلم تظهر له الحقائق وكلما توسع فيها ظهرت له الدقائق ولم ترده تلك العوائق أبدا أبدا، بل يتلذذ ويستعذب تلك العوائق في طلب العلم، لأن السابقين الصادقين الطالبين العالمين المستزيدين هانت وخفت بكل صراحة كل تلك الأمور الشديدة والعظيمة. لما نعرف ما حصل لسيدنا موسى عليه وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه، تعرفون قصته كما في سورة الكهف وكما في صحيح البخاري مثلا، من حتى في كتاب العلم نفسه لما ذكر حديث أبي بن كعب ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لموسى لما جاءه جاء فسأل عن أعلم الناس، سأل عن الأعلم. لما يسأل الإنسان عن العالم لا شك أنه بالضرورة يسأل عن العلم الذي يحمله، ما يسأل عن العالم لجنسه ونفسه ويعني هكذا وذاته وعينه، إنما يسأل لكونه وعاء من أوعية العلم، لكونه حاملا من حملة العلم هكذا ما شاء الله. فإذا لذلك قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، فتعرفون الحديث لما أخبره سيدنا موسى بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه ولا يعرف من هو يعني كذلك، فأوحى الله إليه أن عبدا من عباده أتاه الله من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به سيدنا موسى علما. فانظروا يا إخوان لا بد من إدراك شرف العلم وشرف المتعلم بشرف علمه وطلبه، هذا هو الأصل. أنت عندما تتعلم وما الذي تعلمته آنذاك يظهر شرفك وتظهر مرتبتك وتظهر حقيقتك، كما قال سبحانه وتعالى وبها استهل الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه العلم الذي جعله من أوائل كتب الصحيح، من أوائل أبواب عفوا من أوائل أبواب كتابه هذا الصحيح، بعد كتاب بدء الوحي بعد ذلك كتاب الإيمان تلاهما كتاب العلم. استهل كتاب العلم بآيتين، آية تبين مكانة أهل العلم وإلى أين يبلغ العلم بصاحبه وكيف يرفعه الله به ويكون سببا في رفعته ما شاء الله وسنائه والسناء عليه وغير ذلك من الفضائل والمكارم هكذا. وكذلك لما يتذوق الإنسان حلاوة العلم آنذاك لا تشبع نفسه ولا تمل ولا يعني ولا تطمئن ولا تستقر يعني نفسه في الطلب حتى يوارى التراب، كما مثل ما قال لما قيل لأحمد بن حنبل يعني رأوه يطلب العلم وهو إمام الدنيا في زمانه إمام السنة في زمانه وهو قد بلغ من العلم مبلغا عليا ما شاء الله، وبلغ كذلك درجة سمية عالية ما شاء الله، فيرونه كمثل ما كأنكم ترون شيخكم يتأبط أو يحمل كتابا، فكيف هذا يعني لا يزال يتعلم يعني أو تطلب العلم مع كبر سنك، يعني مع إمامتك وشيخوختك وتقدم سنك وكذا، فأعطاهم قاعدة. هكذا العلماء، العلماء كلامهم بمثابة القواعد التي تستخرج منها الفوائد، يعني كلامهم حكم مستمدة من كلام المصطفى، لأنهم أئمة السنة، وأئمة السنة لا ينطقون إلا بالسنة. فتأملوا إذا رأيتمهم يتكلمون فتبحثون وتلتمسون كذلك عن أدلة كلامهم ومستندهم ومظاني ومصادر علمهم، وما تجدون أن كلامهم هذا مقرونا ما شاء الله، بل مستمدا ما شاء الله، ومستللا ومستخرجا من مظاني السنة ومصادرها. أعطيكم مثالا، لما رد الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود على تلك الجماعة التي وجدها في المسجد لما أحدثت تلك الأذكار، أنتم تعرفون القصة، أنا أوجزها وأختصرها حتى لا يطول المقام والكلام طبعا، أي نعم. فأقول يعني أنتم تعرفون بما بدأهم، يعني يذكرهم بالسنة التي ينبغي لهم أن لا ينسوها وأن لا يجهلوها أو يتجاهلوها، وأن لا يغفلوا عنها، وحذرهم من البدعة، وأن لا يلتفتوا إليها، بمعنى أن لا ينصرفوا إليها هكذا، لأنها تلك مضرة لا بد من اجتنابها، والسد حتى الذرائع، وسد حتى الذرائع المفضية والموصلة والمؤدية والمردية والموقعة فيها كذلك، لأن كل شيء يؤدي إلى الوقوع في البدعة اجتنبه من باب سد الذرائع، لأنها وسيلة من وسائل إيقاعك أيها الإنسان في هذه المواقع والعياذ بالله الوخيمة، والتي أضرارها جسيمة وقد تكون عميمة إذا كنت ممن يقتدى به وممن يؤتم به كذلك، وممن يؤخذ بقوله وكذلك يؤتسى بفعله، هكذا غلط. ولذلك باختصار شديد، لما أنتم تعرفون القصة، لما جاء أبو موسى الأشعري بعدين رآهم على ما هم عليه، ولا مسرعا إلى 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 أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود، وانتظره حتى خرج وأخبره بما رأى، واستخبره الأول أي يعني الإمام والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، هل ذكرت لهم، هل قلت لهم شيئا؟ فبين له القول قولك وإليك المرجع لأنك الأعلم. هذه القاعدة دائما، الرجوع إلى الأعلم، خاصة في مثل الرد على الغير، وفي مثل هذه المجالات التي فيها اضطرابات، ويخشى كذلك معها الفتن وسوء الحالات والمآلات حتى، ففي مثل هذه المسائل ينبغي الرجوع إلى الأعلم، لأن الأعلم أدرى وأحرى وأقدر وأجدر بمثل هذا الشيء، يعرف بماذا يقدم، ماذا يقدم وماذا يؤخر، يعرف ماذا يقر وماذا ينكر، ويعرف كذلك ماذا يذكر وماذا لا يذكر. تعرفون هذا، لأن الناس يخاطبون العلماء، يخاطبون الناس حسب يعني عقولهم وحسب مستوياتهم، وبالخطابات التي يتسعها فهمهم وتدركها عقولهم ما شاء الله، على اختلاف مستوياتهم. وإلا هو نفسه ابن مسعود الذي قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي لا تدرك عقولهم إلا وكان فتنة، يعني كان هذا الحديث لبعضهم أو لهؤلاء فتنة يفتنهم. فخاطب الناس بكلام بين وبكلام فصل وبكلام صحيح أو صريح وبلسان فصيح، ولك أسوة في الأنبياء، لك أسوة في الأنبياء. ومن هؤلاء قول موسى، يعني كما جاء عن الله سبحانه، كما جاء من قول الله سبحانه وتعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن يعني سيدنا موسى لما دعا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يثبته وأن يجعل لسانه فصيحا وكلامه صريحا وبيانه صحيحا، كما قال سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه دعوة سيدنا موسى قبل أن يباشر الناس، قبل أن يقبل على الناس بالكلام والبيان والخطاب حتى لا يستشكل الناس كلامه فلا يكون سببا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في حديث عدي بن حاتم الطائي مرة خطب رجل قومه بخطاب لكن ما ينبغي اجتناب تلك الخطابات المبهمة أو تلك الكلمات المبهمة أو تلك العبارات الموهمة أو تلك البيانات والألفاظ المشتركة التي ممكن يفهم منها يعني تتضمن معنيين متغايرين قد يكونان يعني يكون هذا اللي يكونان كما يقولون متعادمين متعارضين. أنت الآن أن لك إدراك المعنى المراد هكذا، والمقتضى من هذا الكلام هل هو المعنى الحسي ولا المعنوي، هل هو كذا أو كذا، فلا بد من الاستئناس والاستعانة بالقرائن والشواهد لمعرفة ذلك وتعيين ذلك بل وتبيين ذلك كذلك. لذلك أوجز الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا حديثي عهد بالإسلام لا تزال آثار الشرك في نفوسهم. يعني ممكن أنت لو تخطب بخطاب يفهم منه يعني شيء يجيز التوسل بكذا يقولك ها وفيه دليل، في دليل التوسل بالأنبياء، في دليل التوسل بالصالحين. لا، في مسائل العقيدة لا بد أن تكون العبارات صحيحة وأن والعقول رجيحة والنقول كذلك صحيحة، لا بد. هذه المسائل لا يتساهل فيها صراحة. لهذا ماذا قال له النبي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لذلك القائل بئس الخطيب أنت، أو في رواية بئس خطيب القوم أنت، بمعنى ما هكذا ينبغي أن تخاطب الناس خاطئ. ولذلك حتى لا أطيل قوله سبحانه وتعالى كما دعاه سيدنا موسى ربي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صح، وهكذا إذن أيها الإخوان. فأقول باختصار شديد، فأنا لما ذكرت كلام السلف يعني لما تنظرون هكذا مش وتنعمون وتمعنون النظر والفكر فيه تجدونه زبدة وتجدونه مستمدا مستخرجا من السنة. فابن مسعود لما أنكر على القوم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد أي يا أصحابه، يعني بذلك أمة الدعوة، يعني أنتم بلغتكم سنته وعلمتم بيانه وأدركتم نصيحته وأنتم على شريعته وعلى سنته الشاهد وأنتم على قرب العهد به، يعني عهدكم به قريب ليس بعيدا. أعطاهم قرائن حالية، قرائن ملموسة ومحسوسة، قال لهم هذه آنيته لم تكسر، هذه يعني كما يقولون ملابسه لم تبل بعد، يعني بمعنى. ولكن بعد ذلك بين لهم أمرا، قال إما أن تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو على ضلالة بينة، أي اقتحمتم باب ضلالة، كلاهما شر كما يقولون وأحلاهما مر كما يقولون. هكذا شايفين هذه الكلمة، يعني إما أن تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا راكم أن تعمدتم لأنفسكم يعني اقتحام وولوج باب الضلالة والسير على سبيل الغواية والضلالة والعياذ بالله. مثل هذا الكلام يعني ذكر مثله كذلك الإمام مالك كما رواها عنه، أي هذه الكلمة المأثورة، الإمام أحد تلاميذته ابن ماجشون كما ذكر أو أورد هذا الأثر أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي في كتابه الاعتصام ما شاء الله، لما ذكر قال سمعت مالكا يقول. انظروا هذا من تمام الضبط، من تمام الضبط، الراوي يذكر لك ما سمعه لفظا وحرفا ونصا هكذا، ويبين لك بأن الذي قاله بأن الذي أقوله سمعته كما أقوله، أي رويته عن شيخي كما رويته لكم وكما تسمعونه أنتم. ولذلك ترون عند المحدثين، ولست أدري إن بلغتم هذا ولا لم تبلغوا بعد، حتى من أنواع الحديث لما يعني حتى الصفات التي كان عليها والهيئات والتصرفات والحالات التي قد يكون عليها الشيوخ كذلك يرويها عنهم الطلبة أو تلامذتهم وهكذا يتوارثها وهكذا يتناقلها وهكذا يرويها وهكذا يتحلى ويتحرها ويتصف بها هؤلاء ما يصطلح عليه بالمسلسل هكذا مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى كذلك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم مثلا أذكر يعني هذا باختصار فلذلك من تمام حتى لما ضحك قال الشيخ ضحك أنا أضحك لما أبلغ هذه الكلمة وهكذا إما بصورة زمنية إما بصورة مكانية إما بصورة حالية إما بقولية إما وإما هذه لها مقالها ومجالها لا علينا لكن انظروا إلى كلام ابن الماجشون حتى يبين يعني ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة شايفين من ابتدع اليوم نستبتدع بدع كثيرة وترى حسنة بأي عقل تفكرون وبأي رؤية ترون وأي رؤية ترون يعني كيف هو نظركم وكيف هي رؤيتكم هل هو مجرد رؤية بصرية حسية فقط أم هي رؤية قلبية كما يقولون لأن شر العمى لأن شر العمى عمى القلب ولا لا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ها فبمعنى الرؤية رؤيتان رؤية كما يقولون البصر ورؤية البصيرة يعني القلب فلهذا مليح لما تكون ترى بعينك وترى بقلبك أي تشاطر وتشارك رؤيتك القلبية رؤيتك البصرية تستوعب وإلا كما قيل قديما ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه وفي ناس عقله في عينيه اللي يسمع يردد بدون ما يعرفه واللي يشوفه يردد بدون ما يفقه أو يعقله غلط لهذا لما قال يراها حسنة لأنه صح فيه ناس اليوم تقول البدعة الحسنة والبدعة السيئة أنت إذا كان السلف يطلقون هذه الكلمة الحسنة فأنت دائما تسعى إلى إعطاء التفسير الصحيح والتفسير الرجيح هكذا ما شاء الله ما شاء الله لهذه الكلمة هل مراد بها المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي لأن البدعة في الشريعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية السلمي ولا لا لما قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم تحذير وإياكم ومحدثات الأمور فإن زيد كل هذه في اللغة وش تفيد نعم الله يبارك يعني تعم كل شيء ولا لا كل بدعة تستغرق كل ما ينطبق عليه وصف واسم البدعة شرعا كذلك ينطبق عليه حكمها ولا لا فالبدعة إذن البدعة لغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق ولا لا أما انتهى في الشرع ما تلقى لهاش أصل في الشرع أو كما باختصار شديد جدا جدا وهي الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا مثلا أنت الآن ولهذا كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وفي حديث كذلك نفسه في حديث صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله لما كان يعلمهم خطبة الحاجة يعلمهم يخطب النصر ويعلمهم ومن بين ما كان يعلمهم وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إيه شايفين هكذا ولهذا كما قال ابن مسعود كما قال ابن عمر وغيره كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن هكذا الإمام مالك قال يعني كلام أنا فقط أريد أن أعضد وأؤيد بل أؤكد لا إنما من باب التأكيد لا التأييد لأنه ذاك إمام وهو في الأمان أقول الإمام مالك لما قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة يعني هذا مش بلسان القال بلسان الحال المبتدعة كانوا يستدركون على الدين المبتدعة كانوا يوجهون أصابع الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ أو بأنه كذا أو خان أو كتم أو شيء من العياذ بالله، كألك بلسان الحال. وفي بعض الأحيان تلقى لسان الحال أصدق من لسان المقال أو لسان القال. لهذا باختصار شديد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة يراها، شايفين إيه، تقنعني، تحب تقنع، لأنه سامحوني قد يقول الإنسان شبهة، وهذه الحقائق تأخذنا الوقت، وأنا ما نحبش ندخل هذه المجالات والمقالات لضيق الأوقات وتحديد وتعيين الساعة، وخاصة التي بين الصلوات التي تكون بين الصلاة والصلاة. المهم باختصار شديد، أنتم شايفين مثلا نقول الناس تحتج بكلام عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه ولا لا، تقول أنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل هذا كيف أنتم تقولوا، أو قال بين محاسن البدعة وبين فضل البدعة بأنه بدعة حسنة لا خاصة، فتقول أنت لو نطبقوا عليها أوصاف ونطبقوا عليها يعني هذه كما يقول احنا خصائص البدعة ومعاني البدعة وحيثياتها وكل ما تنبني عليه وتعرف به وتتحقق به وكذلك تتحدد به وتتعين به، هل ينطبق عليها الوجه والمعنى اللغوي ولا الشرعي المذموم المذموم ها والمحذور والمحظور واللي صاحبه مأزور والعياذ بالله غير مأجور، تقول له انت كيف، يقول لك نحن نطبق عليها هل هي بدعة بمعناها الشرعي، تقول لا، لأن مثلا التراويح لما قال هذا قال في لما أحيى سنة التراويح، أنتم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الخروج يعني في الليلة الثالثة هذه الخروج لما تزايد وتكاثر وتظاهر وتظافر الإخبار والناس جاءوا ما شاء الله للصلاة معه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم عنده شفقة وعنده رأفة رؤوف بأمته ورفيق بأمته وحريص على دفع ورفع الحرج والمشقة والمشقة عن أمتي ولا لا، هكذا كما قال سبحانه وتعالى مثلا نقتصر على آية ذكرها قالها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في سورة التوبة وهي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمع ذلك إن ببين كل شيء في هذا في هذه الآية وعند تفسير هذه الآية ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم عند تفسير هذه الآية من بين ما ساقه وأورده وذكره أثرا، يعني من بين ذلك ذكر أثرا رواه الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى أبي ذر، لما قال أبو ذر ماذا قال أبو ذر، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه بالسماء إلا وذكرنا فيه علما، يعني هذا بيان سعة البيان ما شاء الله، يعني كان بيان واسع وجامع ونافع وماتع وبإذن الله مانع، يعني اللي يتمسك به لن تضلوا بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك إلا خاسر خلاص، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، تذكرون الآية من سورة الأنعام وتذكرون قول ابن مسعود حتى يبين بأن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي توقيعه، هذه الوصية احذروا احذروا هؤلاء الدعاة اللي هم على السبل وهذه الصرط، كما جاء بيان ذلك لحذيفة بن اليمان لما سأله فهل من بعد هذا الخير شر، قال نعم، قال دعاة على بل قال أي نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، أي من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال قلت صفهم لنا حتى يحذرهم الناس، حتى خاصة الناس إذا كانوا يعني في يعني هذا الشر وهذا الخطر وهذا الضرر لا بد من اتقائه، رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أو كما قال حذيفة نفسه في أول ومطلع هذا الحديث لما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر زيد مخافة أن يدركني، إذا لا بد على كم يقولوا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرفي من الخير يقع فيه وش عليه وش عليه تقدر من الناس، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني التمييز هنا التمييز لابد أن نميز بين هذا وذاك، ما تكثر من الإرسال لضيق الوقت وقد لا نستوعبها بالمقال وش عليه. المهم باختصار شديد جدا فقال إذن انظروا يا إخوان، قال فالحديث قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه بها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله شايفين شوفوا مليح. قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. قال فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بعصر شجرة بعرف شجرة حتى يدركك الموت. الله يبارك فيكم. لذلك عباد الله باختصار الإمام مالك قال يعني لما ذكر هذا الكلام أنت تقول لي إيش دليله؟ هذا اللي قلت لكم دائما الدليل ما شاء الله تعرفوه من خلال ذكره ومنه يستخرج أهل الحديث بل أهل السنة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا علما وفهما وعملا هكذا ما شاء الله وأتباعه كذلك حقا. هؤلاء ما يذكرون من شيء إلا ويذكرون له ويذكرون معه دليله بل يذكرون حجته وبرهانه مع بيانه ما شاء الله. لهذا قال قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال ونعم ما قال عليه رحمة الله سبحانه وتعالى الواحد المتعال. قال عليه رحمة الله قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني الدين اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في 2011 ما يجوش ناس يجوا يقول لك ولا تغير الزمان ولو تغير الزمان ولو تغير المكان ولو تغير الإنسان ولكن البيان اللي علمه الرحمن للإنسان يبقى ما دامت السنة والقرآن ولا لا. قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا هو البيان الشرعي يبقى ما شاء الله وأهل الحق يبقوا متمسكين به يتمسكوا به أول يعلموه يعلموه حقا ويستيقنوه ويدركونه على حقيقته هكذا وعينه وجنسه ما شاء الله ويتحملوا لأن الأنبياء كانوا كذلك. يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. كذلك حصل للنبي ما من نبي أرسل إلا وعاده قومه وآذاه قومه تعرف حتى ورقة ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. المهم باختصار شديد فأنت تتمسك وإلا يسعك قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين شوفوا مليح لا تزال تفيد الاستمرار المنافر للانقطاع يعني تتمسك بالحق اللي أنت عليه وتعرفت عليه وعلمت وفهمت وتفقهت فيه ما شاء الله وأدركت أنه هو الحق فماذا بعد الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال هكذا ولا لا. ولذلك يبقى الإنسان لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولو يقول لك أنتم تقولوا يا ناس اتقوا الله ها هو الدين احبينا وبينتكم الدين والدين هذا إلى أن نفهموه لأنه صح. اليوم كل الناس يزعمون كل الناس يدعون أنهم يرجعون أنهم يستدلون أنهم يحكمون أنهم يعملون أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم من الكتاب والسنة ولا لا. يحبوا شافوا علم الناس ضعيف ووزن الناس فيه خفيف وكما يقول احنا حتى الأسلوب تحم فيه نوعا مرهيف فحابين يجوهم بهذه الطريقة. لا أنت أحمد الله صح كل يدعون خلاص مثل ما قال الحسن ما في مشكلة الله الله سبحانه يبتليك يا عبد الله يبتليك يمتحنك. أنت الظن باللي الناس يزعمون أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وش من عبارات يقولوها وش من كلمات يقولوها وش من حركات ليبدوها وش ومن حالات ليتظاهروا بها هذه كلها دعاوى إذا ما كانت قائمة على بينات إذا ما كانت قائمة على دلائل صحيحة وقوية فهي ما تنفع أصحابها أبدا أبدا. كما قال الحسن مثلا أعطيكم أو كما قال ابن كثير لما فسر هذا الآية وهي قوله تعالى هذه لنقدرها ميزان ونجعلوها ترجمة كل واحد أنت تزعم أنك تحب الله أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولا لا؟ لهذا كما قال الحسن زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فإذا كل واحد ليدعي أنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان يعني فدعوه كاذبة وصادقة إذا ما كانش ماشي على شريعة المصطفى ومتمسكش بسنة المصطفى في أحواله في أقواله في أعماله، يعني لا يكون الرجل صائرا إليها سائرا عليها مستقرا كذلك ما شاء الله ومستمرا كذلك فيها. هذا هو الأصل اللي لاقنا عارفوه. لذلك لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الدين يا إخوان الحلال حلال والحرام حرام، الحق حق والباطل باطل، الشرك شرك والتوحيد توحيد، السنة سنة والبدعة بدعة. هذه أشياء يعني تبقى دائمة وقائمة وعائمة ما شاء الله ولا لا، دائما وأبدا. ها سبحان الله. لهذا الآن تقول له أنت الآن يا شيخ ما دليلك؟ تقول له والله إحنا مثلا سامحوني نوعا ما الحديث ذو شجون، ها أقول الإنسان إذا باش يفسر هذا الكلام تقول له والله باش البرهان الله سبحانه يختبر الناس وكما يقولوا الحكمة أو كما جرات على لسان الناس عامة يعني عامة الناس وهو قولهم عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يعني عند الاختبار مثل ما تقول لما يختبر هذا تعرف المليح المش مليح يا أخي هكذاك. هذا هو حتى من معاني الفتنة، هذا الفتن اللي راي ماشي اليوم اختبار ولا امتحان وابتلاء ولا لا. فإذا يبتليك ويمتحنك ويختبرك ويشوف كيفاش يكون واقعك وكيفاش يكون حالك. الله مثلا قال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال تعالى كذلك في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أو كما قال سبحانه وتعالى كما في سورة الملك قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهكذا يا إخوان. لهذا لا بد فعند الامتحان يبان الإنسان المتمسك ومش متمسك. ولذلك نقول بيننا وبين هؤلاء سنة يعني فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أسلم وأحكم وأعلم فهم ولا لا وعلم، صح ولا لا؟ تقول له وش شكون؟ يقول لك يا شيخ والله احنا الآن عدنا مناهج وعدنا مدارس وعدنا مسالك وعدنا يعني ممكن جدا مذاهب وعدنا مآرب بل عدنا مشارب اللي أشرب المنهج العقلاني ولا المنهج الكلامي ولا المنهج غير. فتقول له لا يا إخوان كاين مشرب واحد اللي تشربوا منه وهو مشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبين لكم كلام الإمام مالك لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يقصد أي يوم. أنت لما يا إخوان لما تقرأوا حديث المصطفى لما يخبركم عن اختلاف الأمة بعده أي بعد عهده صلى الله عليه وسلم، ها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فتختلف الأمة وتتفرق الأمة ولعلها تكون طرائق قددا وأصباطا كما يقول أمما وفرقا ومذاهبا وجماعات ولست أدري كيف، يعني كيف يكون الأمر يومئذ؟ وش الميزان اللي توزن به؟ وش المقياس اللي تقيس به؟ وش المصفات اللي تصفي بها؟ وش المعيار اللي تعير به؟ وش الهوى لا غلط، العقل لا غلط، المجرد يعني العقل المجرد لا غلط، يعني بالعاطفة لا، بالكسرة الكسرة والقلة تقول الكسرة دليل الصواب والسداد لكثرة السواد والقلة دليل الشذوذ دليل الخطأ وعلامة الشذوذ وكل شيء. خلاص لا تقول لا احنا اي حكم نحب نصحوه ونقروه ونعتبروه الى نقيسوه يعني نوزنوه، باش نوزنوه؟ وش قال امام مالك؟ قال فانظروا في قولي زيد فما وافق، هكذا ولا لا؟ فما وافق الكتاب والسنة زيد فخذوا به ولا لا؟ وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه في رواية كما قال فاضربوا بعرض الحائط. المهم باختصار عندك هذا الميزان الحق، هذا هو. فأنت توزن بهذا، تقول أنت مثلا، نعطيكم مثال، تقول أنت الكثرة للنسرة من جلو مراها، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال طائف، ها شايفين طائف إن شاء الله، حتى لغة أنت عارفوا كل معنى الطائف صح. فأنت لما تقول الكثرة يأتي يرد ذكرها، ويأتي كذلك ذكرها في سياق المدح ولا الذم، الكثرة في سياق المدح ولا الذم. الله يبارك فيكم، تلقى يا أخي هكذا لا صح خلاص. إذن أنت هذه قرينة تقول بلي ماش معيار ومقياس، ما يذمش الشارع الحكيم حاجة لتبنى عليها الأشياء المليحة أو يحكم عليها بها على الأشياء بجنسها وبحكمها، حكمها مش مليح مذمومة، فكل ما وافقها لم يكن كذلك. وترون القلة تساق وتذكر في سياق وتورد في سياق المدح مثلا، إذن معنى هذه تردها. سامحوني أنا بلي الوقت، الله أكبر وش عليه الحديث ساعات زمان، هذه فقط جعلناها بين يدي الكلمة إن شاء الله تكون فرصة، لا علينا باختصار شديد. فلذلك أنت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا افترق أهل الكتاب، افترقت أهل الكتاب إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما سألوا عن الواحدة وش قال؟ سامحوني، من هم؟ الله يبارك، أي من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين زيد، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لذلك هذا كلام السلف. فلهذا أنا جبت لكم هذه الشواهد لما ذكرت لكم كلام الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري لما صدر كتابه، كتاب العلم، وجعلوا أبواب كثيرة، ويحبذ إن شاء الله كش مرة ولو قراءة ولو تقراوها هكذاك مليح وتقراوها، شوفوا هذيك الأبواب جعلت 53 بابا، جعلها 53 بابا مليح، كي تقرأ تحس بشي يوقظ الهمة تاعك، شي يزيد يقوي في عزيمتك، لأنه كاين حاجة يا إخوان ينبغي أن تستشعروا حاجتكم إلى العلم، حاجتكم افتقاركم فقركم إلى العلم. يعني ناس راكم فقراء، إحنا فقراء، لا بد أن نتعلم، لأن في تعلمنا إحنا يعني مثل ما قال الله يكفيك قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر. الله يبارك فيكم، يعني يكفيك. لهذا الإمام البخاري استدل يعني بل ذكر في أول كتاب من هذه الأبواب، في أول باب عفوا، وفي مستهل كتاب العلم وأول باب من أبواب العلم اللي هي 53 باب، أذكر باب الأول بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم كذا، وأذكر آيتين، شكون اللي ذكرهم لنا؟ لا مش هذيك، بعدين ما تذكروش هكذاك من راسكم، اللي شايفها اللي ما قراش منه. أنا عندي قاعدة نمشي عليها، إنسان يقرأ ويجاوب غلط، يعني يقرأ حاجة غلطان ويجاوب عليها، خير من يقرأ يقول حاجة هكذا كبرك تخمينا وتخرصا هكذا وحظا، ما كانش الحظ بالعلم يا أخي، إنما العلم بالتعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولات. الله يبارك فيك. لهذا ذكر آيتين وبها نختم إن شاء الله، وتكون فرصة إن شاء الله مازال الأيام، وإن كان إن شاء الله المرة الجاية نضبط أنفسنا، لأنه أصلا جيت بالعمل مسرع ونسكن في الطابق السابع، يعني وما عطناش فرصة لأنه الفرصة الطريق كان خيف في الزحمة، فالإسراع هذا يخليك ماذا بينا تكون فرصة، لأنه كل من دائما نقول لهم الراحة الذهنية، الراحة البدنية تساعد على الراحة الذهنية، والراحة الذهنية على الراحة الفكرية يعني التفكيرية هكذا، والراحة الفكرية تخليك باش تكون لك الراحة العلمية باش تجبد هكذا ولا لا، ما يخليش إنسان. لكن مع ذلك لهذا أطلت وأطنبت في ذكر هذه المقدمة، لعلها إن شاء الله تكون مليح مذكرة محفزة. المهم باختصار شديد، الآيتان اللتان ذكرهما الإمام البخاري رحمة الله عليه هي اللي تدل على فضل العلم وثمرة العلم، هذه وحدة. وبعدين لما تشعر أنت بطلب العلم تشعر بثمرته وتذوق حلاوة ثمرة العلم، أكيد ما رحاش تعود تشبع إلا منها. كاين الناس عندهم مأكولات معينة، وهو يسكن في القبال وكان يلقاه باب الواد يمشي باب الواد، كما يقولوا كزلابية تاع أبو فاريك في رمضان يديروا على الأقلية تاع الجزائريين بين قوسين، هذا غلط غلط يعني صراحة. يقول لك الروح، ولا يقول لك البرتقال تاع كذا، ولا لا غلط يا اخي. هذا شايفين الناس من اجل الفوتون يمشوا مشيه كبيره، ومن اجل العلم اللي لاق فيه نمشوا. سيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طالب، رغم انه ادرك نال منه التعب ليلا كبيرا حتى اصبح اللسان عنه معبرا. واش قالوا؟ واش قالوا الفتاه؟ أتينا غداءنا لقد لقينا هذا نصابا. شوفوا مليح، نعطيكم حاجة مليحة فائدة. شوفوا طالب العلم ولو يكون تعبان، لما تجي لحظة العلم يحاول قدر الإمكان، ولو تعبان سمعوني قدر الإمكان يستجمع الشيء اللي بقاله من الطاقة، الشيء اللي بقاله من القوة، الشيء اللي بقاله من العزيمة، الشيء اللي بقاله من اليقظة، الشيء اللي بقاله من الهمة، باش ما يفوتكش العلم. رد بالك. يقول لك نعم، قبل ما نجاوبكم الكلام اللي قالوا الخضر، يعني تذكرون بعض العلماء يقولوا أن الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري أذكر هذاك الأثر تحية بن يحيى بن أبي كثير في كتاب المواقيت، ولا لا؟ لا ينال العلم براحة الجسم، يعني لا ينال العلم بسلامة البدن أو براحة الجسم. قال بي إيش علاقته بكتاب المواقيت؟ يعني ولا كتاب المواقيت زي وهذا شيء. فأنت لما تبقى تفكر أهل الحديث هذوما اللي يشتغلوا بالعلم الشرعي طلبوا العلم الشرعي، قال يعني لعل أثناء كتابته هكذا لهذه الروايات وتدوينها كلش أحس وشعر باللي التعب هذا أبدأ يمشي فيه ويستشري فيه وبدأ يأثر فيه، فيكون هو أشد تأثيرا فيه. لأنه كما يقال وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. يا أخي هكذا ولا لا؟ إذا أرضك هذاك الجرح تتحمله وتتكبد وتتجلد ولا لا يقبل، ما تحس حتى تقضي حاجتك، بعدين ترجع لإنسانيتك وبشريتك وحاجتك وإحساسك ولا لا يا إخوان؟ صح. لهذا قال إذن أثناء كتابة أحس بالتعب، حب يذكر كما يذكر نفسه، كما قال أبو الوليد الباجي نفسه في الوصية الولدية، قال واستعذب زيد التعب، واستعذب عين ولديه، واستعذب التعب في طلبه. إذا استعذبوا التعب ردوا بالكم، يكون التعب يردكم ولا يصدكم ولا يمنعكم ولا لا، لا كملوا كملوا. هذه لو تشوفوا همم العلماء الأولين كيفاش تجاوزت هذه العقبات وكيفاش تعدوا بها تلك الحدود وتلك العوائق وكيفاش تحداوا هذه الظروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا أنت شايف هذه الكلمة، فقلت إذا باختصار شديد باش ما تبقاش لغز، يقول لك الشيخ هذا ما حبش تذكرنا قال آيتين هذو راهو يجي إذن وهما الآية الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يا أخي هكذا الآية الأولى. والآية الثانية وهي وقل ربي زدني علما. صح. سيدنا موسى لما أدرك الخضر تعبان، لكن راح التعب لما شاف المعلم، شاف اللي وصل لغايته بإذن الله تعالى. قال له موسى وش قال له؟ هل أتبعك؟ وش معنى الاتباع؟ موافقة التابع للمتبوع في أثره وهيئته وحاله. يخلق ذاك يعني بمعنى اللحاق به والاقتداء كذلك به، أي اقتداء الأثر تاعه، يعني اقتفاء الأثر تاعه والاتساء كذلك بالحال والهدي واللي كان عليها، ولا لا هكذا يا خي هكذا. فهذه قاعد تجمعها كلمة الاتباع المقصود بها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاتباع يتضمن هذا المعاني الثلاثة كلها. لذلك قال له موسى هل أتبعك؟ ما شاء الله ما قالوش كيف يقولك شيخ استنى دقيقة حبيتك ولا قعد شوية ولا راني عيان، لا، ماذا بيك أنت تبلك الهمة وربك سبحانه وتعالى يوفقك. فبعد ذلك لما تذوق حلاوة العلم وتستشعر حلاوة العلم وتستعذب حلاوة العلم آنذاك شحال ما تغطرش، لأنه كان بعض الناس قرأوا شوية حبوا يقولوا بزاف يا هكذا، بالعكس قد ما تقرأ تعود تكتشف باللي ما قريت والو. كما قال هذاك القائل قل لمن يدعي العلم معرفة إيش أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. صح صح، العلماء كانوا يربوا أنفسهم يعني بعدم التجرؤ وعدم التسرع وعدم يعني كما قلت انت الاستكثار كذلك من هذه الروايات، إنما يحفظوها صح لكن ذكرها وقولها يتورعوا يضبطوا نفسهم يتقلوا منها. يقول لك اليوم عدنا فقط 10 مسائل، اليوم عدنا 10، يا أخي هكذا ولا لا؟ ما يكثرش، علاش؟ مليحة للطالب ومليحة كذلك للمعلم ولا لا؟ كما جعل هذاك الخراساني اللي جاب 46 سؤال بشحال جاوبوا الإمام مالك بشحال؟ في رواية وفي رواية بستة، يا أخي هكذا. وش يقول له إمام مالك إمام الدنيا يا أخي هكذا لا يفتوى مالك؟ لكن علاش؟ قالوا وش رأيك جاب الخراسان من خراسان جل المدينة يا أخي هكذا، لأن إمام مالك ما خرج، خرج غير وين خرج؟ خرج المكة، نهار راح يحج ما غادرش المدينة. صح، فالناس يجوا من كل حدب وصوب. المهم فالإمام مالك يقولهم يعني لا أدري، يعني إذا قالوا لك إذا كفروا عليك إذا قالوا علاش ما جاوبناش قلهم قال وش يقول؟ لا أدري. من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. لهذا ونختم لكم بها، نختم لكم بها يا إخوان بنكتة ظريفة وطريفة ما شاء الله وخفيفة ما شاء الله، وهي صح اليوم تلقى احنا ماذا بنا نحييو أن الإنسان لما يسأل عن شيء ما يعرفوش يقول الله أعلم، لما يسأل عن حاجة ما يستحضرهاش يعرفها يعرفها ولكن ما يستحضرهاش ما يستظهرهاش يقول الله أعلم، يكون عيان خايف تعبيره يسبق تفكيره، لسانه يسبق أو يتمرد على على عقله، بيانه يعني ممكن يتمرد على العرفان والعلم التاعه، لا يقول الله أعلم. نعطيكم مثال وهذه فيها فائدة، حتى بعض الطلبة يقولوا أن ثعلب جاوه طلبة من طلباته من تلامذته أي من طلابه قالوا يا شيخ، لأنه يقول الله أعلم كلمة زوج الله أعلم، وجماعة يا شيخ يا جماعة الإمام تاعكم اللي جبتونا عنده بزاف يقول الله أعلم يا حبيبي، أو الإمام تاعكم ماشي كما تاعنا، تاعنا نسأله على 10 يجاوبنا على 20، يقول هذا السؤال يجرنا إلى هذا وهذا الموضوع يقتضي منا أن نذكر كذا ونعرج ونفرع ونستنس ونستشهد يعني شايف بذبيه غير يكسر. قال إمامكم يقول الله أعلم، إذن سامحوني احنا عندنا في, في, في نظرنا واعتبرنا ومعيارنا وعرفنا اللي يقول الله أعلم هذا دليل الجهل. وجاءوا طلبة أثروا جاءوا للشيخ تاعهم، يا شيخ إن لا نستحي لك من قولك أو من كثرة قولك الله أعلم، احنا ماذا بينا نحييه هذه؟ لأنه الآن يتكلم لكع بن لكع يتكلم، الروي بيضا يتكلم وما تعلم، ولي يسمع الكلام ويتألم وما يتعلم، المهم يعني سبحان الله. قالوا يا الشيخ إن لا نستحي لك، نستحي كي يقول نستحي بلاستك يا خيك ذا نستحو من قولك الله أعلم. شوفوا هذه اللي عيبوه عليها يستخرج منهم فايدة، كما قال هذاك القائل وكم من عائب قولا صحيحا زيد وآفته من الفهم السقيم ولا لا؟ صح ما شاء الله. قال لهم شوفوا مليح، أو تستحون من شيء لم تستحي منه الملائكة؟ بدأوا يتسألوا، تعرفوا وجاء في مجال العلم ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، تذكروا الآية من سورة البقرة، حتى قال انبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين ولا لا؟ وش قالوا له؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبهتوا وسكتوا وتعلموا وما تكلموا بعد ذلك. إذن باختصار لعله
خمس دقائق
ما فيش
مشكلة. هل يجوز هجر من يكفر بالله؟ لعله يقصد السب.
إيه يعني لا لا شك إذا كان هذا اللي يكفر بالله لا بد من هجره ولا بد من زجره ولا بد من الإنكار عليه ولا بد من تعليمه ولا بد من تحسيسه بأن هذه كلمة يعني سبحان الله كلمة كبيرة سبحان الله العظيم. أي نعم لا بد.
هل يجوز أكل لحم الضربان؟ ما أدري الضربان. قد أخاف أن أقع في المعاصي ماذا أفعل؟
نعم أي والله ماذا تفعل إذا سد ذرائع المعاصي؟ والله كما يقول الذي يخشى الوقوع في المعاصي يتقوى بالطاعات يتقوى بالطاعات ويجتنب المتشابهات يجتنب المتشابهات وما يستكثر من المباحات حتى لا يقع في ذلك. فأنت إذن ماذا تصنع؟ ينبغي أن تتأكد من الطاعة تتحرى الطاعة وتتأكد منها يعني هكذا وتعلم الدافع الذي يدفعك إليها والدليل الدال عليها وماذا تريده كذلك من ورائها. كما باختصار شديد التقوى يعني هذه اللي بإذن الله إذا تحليت وتحريت إذا تحليت بالتقوى وتحريت التقوى يعني باختصار شديد بإذن الله تجتنب المعاصي وتجد نفسك إن شاء الله تلتمس وتجد نفسك إن شاء الله يعني تتحلى ويجد نفسك إن شاء الله تعمل كذلك وتتواجد في مواطن الطاعات وتتجنب دائما السيئات والموبقات والمعاصي كذلك والمخالفات. التقوى يا إخوان هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصيته على نور من الله تخشى عقاب الله. ولهذا الإنسان باش ما يوقعش المعاصي يلاقي يلتزم بالطاعة ويجتنب هذه المباحات اللي تؤدي به للوقوع في المعاصي أو تلك الذرائع والوسائل اللي تؤدي به للمعاصي. مثلا سامحوني الإنسان كي يقعد برا يتلاقى غير مع الناس اللي يغتبوا يا أخي هكذا ولا يبقى غير يبقى يشوف بهذا ويتكلم في هذا. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر باختصار سامحوني لأنه على بالي الوقت ضيق باش ما نتأخروش على الصلاة وباش ما نأخروش الإمام كذلك ما يتأخرش على المصلين. المهم باختصار شديد فعقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة ولا لا من نجت يا رسول الله؟ إيش قال له؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك زيد وابكي على خطيئتك. ما أنت دائما يا أخي حاول دائما تجتنب مواطن الطاعات وتتقي أسباب الطاعات وتسد ذرائع عفو استغفر الله استغفر الله تتقي مواطن المعاصي والسيئات وتجتنب ذرائع السيئات هذه. وكذلك ما تصاحبش اللي يوقعوك ويذكروك ويغروك ويضروك بالمعاصي ولا لا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخل أي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك الله يبارك.
أخي الدقيقة الأخيرة يعني في كثرة الأسئلة حول الفتن الجارية يعني كلمة موجزة.
الفتن هذه الجارية باختصار شديد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها ستكون بعده فتن وينبغي على الإنسان أن يتقي تلك الفتن. وكما بين النبي في أحاديث كثيرة بأن هذه الفتن صراحة تؤثر في الناس وبأن هذه الفتن تتعاظم وتتفاقم تتظاهر وتتكاثر وتتضافر هكذا فلا بد من اتقائها وإن بعضها يرقق بعضا ولا لا. وكذلك وإن الرجل يتأثر ويتغير بها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكما قال عليه السلام إذن إنها ستكون بعد فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. شوف هذا أهون وهذا أخف من هذا. ومن استشرف يعني أشرف عليها استشرفته ولا لا فصح أردوا بالكم. ولهذا هذه الفتن يا إخوان لا بد من اجتنابها واتقائها. أردوا بالكم يعني من مما تتقون به الفتنة مما تضبطون به أنفسكم وتجعلونه موقفا لكم يعصمكم بإذن الله من الوقوع في الفتنة أن ترجعوا إلى السنة أن تتمسكوا بالسنة وتلزموا الجماعة
وعدم الخروج كذلك وعدم كذلك كما يقولون تتبع مثل يعني لا بد من كما قال يعني طاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين والتمسك بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بل وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين عليهم رضوان الله تعالى كما قال في الحديث فإنه من يعيش منكم بعد يفسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ كأنه يشير هنا يعني فيه كناية عن التمسك الشديد بمعنى اللي ما يتمسكش منيح بها يجي وقت يلقى روحه يمشي مع الخوارج يلقى روحه يمشي مع الفتانين يلقى روحه يمشي مع الفوضويين يلقى روحه يمشي وهو لا يدري إلى أين يسير وإلى أين يسير لهذا الإنسان باش يكون على بصيرة يرجع مثلا هذه الأمور كما قل يلزم السكوت إذا يعني في الفتن لا بد ما تتكلموش ما تقولش هذه مليحه وهذه مش مليحه لانك مسؤول عن الشيء اللي هذا يفلن افعل ولا تفعل لا خلوا العلماء هم اللي يتكلموا والعلماء الراسخون العلماء الربانيون اللي ما يتكلموش بالعواطف واللي ما يتكلموش بالاعصاب اللي ما يتكلموش بالاهواء اللي ما يتكلموش بخلفيات حزبيه سياسيه مذهبيه الى غير ذلك من هذه يعني التصورات اللي عندهم والمناهج اللي عندهم والأفكار اللي عندهم والعياذ بالله حتى يتكلموا كلام خطير خطير جدا جدا لما أنت بدل ما تسعى في ومهما كان يا سيدي هذا ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان يعني ضرر الشخص ضرر حاكمك فمع ما يصحش إنسان يقلب الشعب على حاكمه ويصور الشعب على حاكمهم هذا كلام فاسد كلام فاسد أو غيرها هذا ليس مجالها وقد تكلم لكن الذي أردت فقط تذكيركم به هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم في مواطن الفتن حتى العلماء يقول لك روح الغيل منه أعلم مني كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونهم فأقول باختصار شديد يا إخوان في الفتن ردوا بالكم وحين الفتن ذكر طلق ابن حبيب هذه الكلمة وبها أختم لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءوا الناس إلى طلق ابن حبيب قالوا يا يعني هذه الفتنة راك تشوف فيها وش نديروا باش ندفعوها باش نحصنوا ونصونوا أنفسنا منها باش نتقي شرها ونقي أنفسنا من خطرها وضررها وشرها قال لهم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى فقال له أجمل لنا وعرف حنا ولو بتعرف مجمل ها هكذا قال لهم التقوى أجمل لنا التقوى قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ما تعملش حاجة حتى تتأكد باللي طاعة باللي مشروع باللي ثابت باللي حق بل هذا من شرع ربنا مشي من تقاليد الكفار وعادات اليهود وتصرفات الملحدين وغيرهم من المارقين أو الخارجين أو أعداء الدين لا ما كانش غاية تبرر الوسيلة ربك جعل لك الغاية الشريفة والغاية نبيلة كذلك جعل لك الوسيلة الشريفة اللي شرع لك الغاية شرع لك الوسيلة ما شاء الله وربك قال لك اليوم أكملت لكم دينكم علمكم كل شيء كما قال هذاك اليهودي لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة ولا لا لهذا قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وبهذا سامحوني هذه الكلمة أيدها وعضدها الإمام ابن قيم الجوزية لما قال في رسالة تبوكية لما تناول هذه مسألة التقوى وكل ما يتعلق بها قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى وتعريفها يعني هذا أحسن كلام جامع مانع ماتع نافع وزاد أيد وأكد ورجح ولو وشح عليها توشيحات مليحة وترجيحات مشال صريحة الحافظ الذهبي لما قال أوجز وأبدع يعني أوجز طلق وأبدع في تعريفه وكلامه وبيانه للتقوى فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص نسأل الله السلامة وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اسمحوا لي إذا كان اضطربت
لأن هذا التعب هو اللي يخلي الإنسان يضطرب. ولهذا نفضل أن يكون الحديث في غير يعني في غير مثل هذه الأوقات اللي تكون فيها الإنسان تعبان، يكون في وقت راحة إن شاء الله، وتكون وعساه أن يكون كذلك مع طول اليوم إن شاء الله ويطول النهار إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وهذا يزيد يأكد باللي بعد الصلاة ما تستنطقونيش لأنه متعب يا أخي، هكذا خاتك تستنطقوني يزيد نتعب أكثر. جزاكم الله خيرا. Thank you.